بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في عنوان إنارة، وذكرنا إنه الأصل في التعريف هو الحد التام، لأن قلنا المقصود الأصلي للإنسان عندما يعرف الأشياء أما يصورها بحقيقتها وماهيتها تصوير واضح للنفس أو يميزها في الذهن عن غيرها حتى ما يشترك بها الآخرين تمييز تام. لكن وهذا قلنا من يتكفل به ومن يقوم بهاي المهمتين؟ الحد التام. الآن المصنف ماذا يقول؟ المعروف عند العلماء وخصوصا الفلاسفة أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها ومعرفة ماهيتها وحقيقتها هذا من الأمور المستحيلة، أو على الأقل من الأمور المتعذرة. يعني ما يستطيع الإنسان يعرف حقيقة الأشياء، ماهية الأشياء بحقائقها وماهياتها، ما يستطيع معرفتها. السبب في ذلك لأن ما يعرف حقائق الأشياء إلا خالقها الله سبحانه وتعالى، هو المطلع على حقائق الأشياء، يعرف ماهيتها وحقيقيتها ويعرف جنسها وفصلها الحقيقي. أما إحنا ما عندنا اطلاع تام على حقائق الأشياء، أو ما نعرف شنو، ما نعرف حقيقتها وماهيتها الحقيقية، لأن الاطلاع على حقيقتها وماهيتها أمر أما عبر عن المصنف أما أمر مستحيل يعني ما يمكن يقع بالخارج، أو أمر متعذر يعني يوجد موانع تمنع من عنده، لأن ما يعلم بحقائق الأشياء إلا خالقها سبحانه وتعالى. هذا معناته أنه قد يأتينا شيء نعتقده جنس يعني ذاتي، في حين هو شنو؟ عرض عام، يمكن عرضي. أو يأتينا شيء نعتقده إحنا فصل، في حين يعني ذاتي، في حين هو شنو؟ خاصة وليس شنو؟ فصل. فراح يشتبه عندنا الذاتي مع العرضي، أنه هذا جنس وهو عرض عام بالحقيقة، أنه هو فصل وهو خاصة بالحقيقة، فيصير عندنا شنو؟ اشتباه. هذا الاشتباه يدل على أنه إحنا ما نعرف حقائق الأشياء. والدليل والشاهد على ذلك تلاحظون أنه حتى النظريات والحقائق اللي الناس يعتقدون بها تتبدل بين فترة وفترة أخرى. شنو السبب؟ لأن معرفتنا للأشياء مو على النحو الحقيقة، معرفتنا على قدر ما نستطيع احنا نعرف به الأشياء. هذا شي يشهد مال تبدل الحقائق والنظريات والأمور الواضحة والبديهيات عند الناس تختلف بين فترة وأخرى، يدل على بتبدل العصور والأعوام والسنين، يدل على أنه معرفتنا لحقائق الأشياء ليست معرفة حقيقية بتمام الماهية، إنما هي معرفة شنو؟ ظاهرية، معرفة ظاهرية. فلهذا المصنف يقول ما يذكر في تعريف الأشياء على أنها أجناس أو فصول هي بالحقيقة قد لا تكون بالحقيقة هي أجناس وفصول. يمكن إحنا نعرف بالجنس وهو مو جنس بالحقيقة، هو شنو؟ يمكن عرض عام. نعرف بالفصل ونعتقد أنه فصل، في حين هو بالحقيقة مو فصل، هو منه خاصة. هذا معناه لأن ما يعرف حقائق الأشياء إلا الله. نعم إحنا نعرف الأمور الظاهرة، إنه يعني ظاهرا نعرف هذا الجنس فنقول إنه جنس له، بس بحقائق علم الله يمكن ما يكون جنس، يمكن يكون عرض بس إحنا من علمه، يمكن إحنا نشوف إنه هذا فصل ونقول عنه فصل، بس هو لعله في علم الله مو فصل، هاي خاصة. الخاصة أمور لازمة تكشف هي عن من؟ عن الفصول الحقيقية. يعني نعرف بعض الأشياء اللي هي من خواص ولوازم الماهية لحقائق الأشياء، بس هي مو فصول حقيقية، هي خواص. يعني احنا نعتقدها هي فصل بس هي مو فصل بالحقيقة، هي خاصة، بس لأنها هي أمر ملازم للحقيقة احنا نعتقدها انه فصل، بس هي في حقيقتها يمكن لعلها تكون خاصة. فهاي الفصول اللي احنا نذكرها يمكن ان تكون خواص بس هي لازمة للماهية والحقائق، ما تفترق عنها. يسموها العلماء بالفصول المنطقية، احنا نسميها فصل بس هو فصل منطقي مو فصل حقيقي، لعله في علم الله هاي حقيقة هاي الماهية مو هذا فصلها. نعم هذا اللي ذكرته خاصة إلها بس هو يلازمها وما يفترق عنها، احنا نعتقده هو فصل فسميناه الفصول المنطقية. هذا ما يبين حقائق الأشياء بماهيتها، إنما فقط يكشف عن الوجود فيها، بس يكشف إنه الناطق موجود في الإنسان. هذا يكشف مثلاً الصاهل موجود بالفرس، بس هل هو هذا فصل الحقيقي الذاتي؟ احنا ظاهرا احنا نعرفه هكذا انه فصل وسميناه فصل منطقي، بس لعله في علم الله هذا مو فصل، هذا مش شنو؟ خاصة. هي أمر خاص عرضي بس هو لازم له. فهاي التعريف بالخواص الملازمة للماهية هي تكشف عن وجوده فيها. هذا شنو السبب فيه كما قلنا؟ قلنا لأن معرفة حقائق الأشياء من نعلمها إحنا إلا خالقها الله سبحانه وتعالى. لهذا التعاريف اللي موجودة عندنا كلها أو جلها أي أكثرها كما يقول المصنف لعلها مو حدود تامة حقيقية، إنما هي رسوم، لأن هي تعريف مو بالفصول، تعريف بمن؟ بالخواص. فلهذا قد تكون أما كلها أو جلها أو أكثرها هي رسوم تشبه الحدود، إن إحنا نراها ظاهرا هي حد، لكن هي لعلها في حقيقتها رسم بس تشبه شنو؟ تشبه الحد. إذن هي ليست حدود حقيقية لو تامة أو ناقصة. وعلى هذا المصنف يقول إذا أراد الشخص أن يعرف لشيء مجهول ويريد يبين ماهيته أو حقيقته لازم مني يعرف شيء يختار، يعرف بالخواص اللازمة البينة بالمعنى الأخص، لأن إحنا قلنا هاي الفصول التي بين أيدينا مو فصول حقيقية، فصول منطقية. المنطق يسميها فصل بس هي لعلها في علم الله مو فصل، هي شنو؟ خاصة. نعم أكثر الظن إنها خاصة. فإذا ردنا نعرف وردنا نعرف ما نسميه بالفصول المنطقية واللي هي في الحقيقة لعلها خاصة، لازم نختار الخاصة اللازمة بالمعنى الأخص. طبعا مر علينا إذا تذكرون في باب تقسيمات العرضي، إذا تذكرون قلنا مرة أكو لازم بالمعنى الأخص وأكو لازم بالمعنى أعم. اللازم بالمعنى الأخص ما يكفي من تصور ملزومه تصور اللازم من دون حاجة إلى واسطة، واللازم بالمعنى الأعم ما لا يكفي ذلك، يعني ما يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة، بل ما يكفي فيه تصور الطرفين بل يحتاج تصور الطرفين والنسبة، هذا يسمى لازم بالمعنى الأعم. إذا أردت تعرف لبعض الأشياء المجهولة أو المبهمة عرفها باللوازم اللي بالخواص اللازمة بالمعنى الأخص، يعني فقط يكفي فيها من تصور الملزوم تصور اللازم، لأن هاي أقرب لمعرفة حقائق الأشياء، هاي أشبه الرسوم، يعني أشبه الرسوم بالحدود. فاختارها، اختار تعريف بالخاصة اللازمة بالمعنى الأخص اللي فقط نتصور ملزومها نتصور منها لازمها، هاي اختارها لأن أقرب لمعرفة حقائق الأشياء. وإذا تعذر عليك قال أنت تقول أنا ما أعرف إلا هاي خاصة لازمة بالمعنى الأخص، نقول لك انتقل للمرحلة اللي بعدها، عرف بالخاصة اللازمة بالمعنى الأعم اللي يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة، هذا أيضا تكون أشبه لمعرفة حقائق الأشياء. وإذا قلت حتى هذا تعذر علي ما أعرف الخاصة اللازمة بالمعنى الأعم اللي يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة، نقول لك انتقل للتعريف باللازم الغير البين. فأول مرة ما تنتقل للبين غير البين مباشرة، إنما تنتقل لمن؟ للبين والأخص. وإذا تعذر للأعم، وإذا تعذر البين بالأخص والأعم يا الله تروح تعرف بمن؟ بغير البين. التعريف بغير البين ما هو؟ إذا تذكرون لوازم ما يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة بل تحتاج إلى إقامة الدليل، أحسنتم، تحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان. مثل الشخص السبب في ذلك لأن غير البين ما يكون واضح عند الجميع، يكون واضح عند بعض. مثال ذلك المصنف ذكر لنا، قال إذا شخص قال لك عرف لي المثلث، أنت تقول له شكل هندسي متساوي الأضلاع فيه زاويتان قائمتين، هاي المن عرفته؟ عرفته فقط للرياضي والهندسي اللي يعرف معنى الأضلاع ويعرف متساوية ويعرف أنه أكو معنى الزاوية ويعرف شنو معنى الزاوية القائمة. أما معظم الناس اللي ما يعرف بالرياضيات أو الهندسة هذا التعريف عنده شنو؟ خفي غير واضح، وما يعرف شنو الأضلاع والقائمة والمتساوي. فهذا ليش؟ لأن أنت من عرفته باللازم غير البين، غير البين. هذا اللازم غير البين ينعرف عند بعض الناس اللي هو الهندسي والرياضي بس ما ينعرف عند كل الناس. لماذا؟ لأن ما يكفي فيه تصور المثلث وتساوي القائمتين والنسبة، لابد أجيب شنو؟ دليل وبرهان، أحسنتم، على إقامة أنه الزاويتين قائمتين. فهذا يسمى بالتعريف الخفي أو بالتعريف غير البين، هذا لا يصار إليه إلا بعد تعذر منه التعريف بالبين بالأخص ثم الأعم يلا نعرف بمن؟ بغير البين. هذا اللي ذكره المصنف نطبقه حتى ننتقل للتعريف بالمثال. قال إلا إن المعروف، طبعا هاي إلا شنو؟ استثناء مما تقدم. إحنا مو قلنا الـ 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 الأصل والغرض الأصل في التعريف هو الحد التام، راح المصنف يستثني يقول إن معرفة الحد التام صعبة، إلا إن المعروف عند العلماء يقصد الفلاسفة، لأن الفلاسفة هم يختصون بمعرفة حقائق الأشياء ووجوداتها، إن الإطلاع على حقائق الأشياء يعني ماهياتها وفصولها يعني الجزء المختص بها من الأمور المستحيلة، يعني أمر مستحيل ما يمكن، أو متعذرة يعني مرات يمكن لكن على نحو التعذر، يتعذر في بعض الموارد. وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص، يعني إحنا نذكر فصل ونعتقد فصل ظاهرا، يمكن في حقائق الأشياء وعلمها هي مو فصل، هي خاصة، لكن هاي الخاصة هي لازمة. لازمة شنو يعني لازمة؟ يعني يقصد لازمة لماهية المعرف، هي دائما تلازمة، فلأنها تلازمة ما تفترق ولا تنفك عنه، إحنا نعتقدها هي فصل، لكن لعلها في علم الله هي مو فصل، هي شنو؟ خاصة، بس هي خاصة لازمة لماهية المعرف، تكشف عن الفصول الحقيقية. يعني شنو تكشف؟ يعني توضح وتبين الفصل الحقيقي، يعني نحن عندما نذكرها نذكرها بدلا عن الفصل، فهي تشير للفصل، تكشف عنه على أنها موجودة، لا أنها توجب معرفتها وكشف حقيقتها، لأن اللي يعرف الأشياء ويكشف حقيقتها من هو؟ الفصل، والفصل إحنا ما نعرفه، هذا اللي جاني ذكر نسميه فصل، بس لعله هو مو فصل، هو في علم الله خاصة، فلهذا سموه بالفصول المنطقية، يعني هو فصل ترى عده للمنطق، أما فصل على نحو الحقيقة لا من يعلم، لعله مو فصل حقيقي، لعله خاص. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود، يعني إحنا نعتقدها هي حد، بس هي لعلها شنو؟ رسوم، لأنه تعريف بالخاصة، وتعريف بالخاصة اللازمة هو رسم وليس حد، إذا ليست هي حدود حقيقية لا تامة ولا ناقصة. فعلى من أراد التعريف، طبعا إذا سأل سألك قال إحنا ليش ما عندنا معرفة بحقائق الأشياء، شنقل له؟ معرفة الإنسان محدودة، معرفة حقائق الأشياء بحقيقاتها وماهياتها هاي لا يطلع عليها إلا خالقها سبحانه وتعالى. فعلى من أراد التعريف، يعني اللي يريد يبين حقيقة الشيء وماهيته ويوضح الغموض ويبينه، لا بد أن يختار الخاصة اللازمة. ليش يختار الخاصة؟ لأن إحنا قلنا كل هاي الفصول الموجودة ترى هي فصول منطقية، لعلها هي مو فصل بالحقيقة، هي خاصة، فتختار خاصة لازمة، يعني دائما ملازمة للماهية، بينة بالمعنى الأخص. شنو بينة بالمعنى الأخص؟ ما يكفي فيه تصور الملزوم، تصور اللازم، ما يحتاج إلى واسطة، لأنها هسه يأتي الجواب. شنو السبب في أنه نختار خاصة لازمة بالمعنى الأخص؟ الجواب لأنها أدل، يعني أعرف على حقيقة المعرف، يعني الشيء المجهول الذي نريد به بيان حقيقته وإيضاح ماهيته، وهي أشبه بالفصل، لأن الفصل دائما هو شبيه، دائما هو ملازم للذات، ما ينفك عنه، بس غاية الأمر هو ملازم على نحو الذات. الخاصة هم ملازمة للذات، بس هي ملازمة للذات على نحو شنو؟ العرض. نعم، فإذا هي أشبه بالفصل، وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء، يعني أنفع شيء في الرسم. إذا تريد تعرف الشيء جيب لنا خاصة لازمة بالمعنى الأخص. قال وبعده في المنزلة، يعني شو يقصد في المنزلة؟ يعني إذا ما قدرنا نحصل الخاصة لازمة بالمعنى الأخص، بعده بالمرتبة الثانية والمنزلة الأخرى منو يأتي؟ نقول لك عرف بالخاصة لازمة بالمعنى الأعم، اللي يكفي فيها تصور ما يلزم من تصور اللازم، تصور الملزوم، وتصور النسبة، حتى نجزم بالملازمة والتصديق. وبعده في المنزلة التعريف بالخاصة اللازمة بالمعنى الأعم، أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة، يعني إذا ردنا نعرف بخاصة هي غير بينة، يعني ما يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة، بل يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان لأجل التصديق والجزم بالملازمة. نقول لك هذا لا يصار إليه، لأن هذا ما ينفع في إيضاح حقيقة الشيء، ما ينفع في تمييزه عن الحقائق الأخرى، فإنها لا تفي تعريف الشيء لكل أحد. فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل، يعني يقصد شكل هندسي، زواياه تساوي قائمتين، فإنك لم تعرفه إلا للهندسي، لأنه المستغني عنه هو من يعرف الشكل الهندسي، متزاول أضلاع وبزاويتين وزاويتين قائمتين، هذا بس الهندسي، يعني إنك جاي تعرفه لبعض الأفراد وما تعرفه لبعض الناس الآخرين. وهو أصلا الهندسي مستغني عن التعريف، لأن هو عنده علم بمعنى المن المثلث. إحنا من نعرف الأشياء نعرفها على مود شنو أحسنتم لتوضيح بيان ماهيتها أو تمييزها عن غيرها للناس اللي تجهل بيها. أما الهندسي اللي عنده علم بالمثلث يحتاج أنا أروح أعرف للمثلث؟ ما يحتاج، إذن هو مستغني عنه. فالتعريف، إذن التعريف بالخاصة الخفية غير البينة لا يصار إليه، لأنه لا ينفع ولا يؤدي مؤدى التعريف. نعم، إذا شخص قال أنا ضاقت بي الأمور، لا أعرف خاصة لازمة بمعنى الأخص، لا أعرف خاصة لازمة بمعنى الأعم، يصير أعرف بغير البين، نقول له هذا التعريف بعيد، يصار إليه بس تعريف بعيد لا يؤدي غرض التعريف، ما يفيد تعريف الشيء لكل أحد. هذا تمام الكلام في قول إنارة. وصل كلامنا إلى التعريف بالمثال. التعريف بالمثال أو ما يسمى بالطريقة الاستقرائية، إحنا هسه واضح عندنا إذا نريد نعرف الشيء المجهول نبينه، نوضح له ماهيته وحقيقته، لو بفصله أو خاصته أو حتى نميزه عن غيره. أكو بعض أنواع التعاريف ما يعرف بالجنس والفصل، ما يعرف بالجنس والخاصة، ما يعرف بالفصل وحده أو الخاصة وحده، يعرف بالمثال. مثال ذلك، إذا شخص قال لك عرف لي الفاعل، ما تقول له اسم مرفوع كذا يلي العامل، يعني ما تجيب له جنس وفصل أو خاصة، لا شي تقول له أحسنتم، تجيب له مصداقه، تجيب له فرده، الوجود الخارجي إليه، تقول له الفاعل مثل علي في قولنا كتب علي الدرس. هذا شي يسموه تعريف بالمثال، تعريف بالمصداق، تعريف بالأفراد، هذا يسموه تعريف بالمثال. مثال آخر، إذا شخص قال لك عرف لي الإنسان وانت ما تعرف لا تجيب له جنسه ولا فصله ولا خاصته، قلت له الانسان مثل زيد وخالد واحمد، هاي تعريف بيمن بالمثال بالافراد والمصاديق والوجودات الخارجيه له، هذا يسموه تعريف بيمن، تعريف بالمثال. هذا طبعا، او مثلا شخص قال لك عرف لي الطائر، قلت له الطائر مثل العصفور والصقر والنسر، جبت له امثله للطائر، هاي يسموه تعريف بالمثال. هذا التعريف ما يبين لا ماهية حقيقة الشيء ولا يميزه عن غيره. نعم ينفع بيمن بفهم الأشياء وتمييزها ظاهرا للناس المبتدئين، أحسنتم، الناس المبتدئين اللي هم مثلا أو الناس اللي عقولها بسيطة، يعني ما تقدر تجيب له جنس وفصل بس تريد تعرفه، أو يفيد الناس اللي ما يعرفون اللغة ولكن أنت تريد تقرب له، ما يعرف مثلا لغة العرب بس تريد تقرب له المثال، تريد تقرب له فهم الشيء، تجيب له مثال إليه، يقول لك شنو طائر، ما أعرف شنو الطائر، تقول له طائر مثل العصفور والصقر، هذا يسمى طائر، هذا تعريف بالمثال ينفع العقول المبتدئين الأوليين ويميز تمييز ظاهري بسيط، لكن ما يعرف لا بحقيقة الأشياء ولا شنو ولا بتمييزها تمييز علمي. هذا يسموه تعريف بالمثال، يسمى تعريف بالمثال. مثل هذا طبعا، هذا التعريف بالمثال يفيد حتى تدريس المبتدئين، لهذا ترون انه ألفية بن مالك، ألفية بن مالك من 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 بدا بيها ايش قال في باب المبتدأ والخبر، قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، ان قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا ابن مالك في ألفيته يريد يبين للمبتدئين في علم أنه يريد يعلمهم المبتدأ والخبر، ماذا قال لهم؟ مبتدأ زيد، عرف المبتدأ بمن؟ بالمثال، جاب مثال زيد في قو، بعد قال وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، يعني زيد مبتدأ وعاذر، طبعا عاذر فاعل سد مسد الخبر، أو عاذر هو نفسه اسم، نفسه اسم هو خبر، هو خبر. هذا تعريف بمن؟ بالمثال. انتهجوا العلماء النحو وانتهجوا بعض علماء منهم الفلسفة والمنطق، وهذا ينفع أيضا بالأمور المفاهيم الدقيقة اللي ما نقدر نصورها بس نقدر نجيب أمثلة إلها، يعني ما أقدر أنا أعرف، أكو بعض المفاهيم دقيقة عقلية ما أقدر أعرف لك إياها، ما أقدر أوضح لك إياها، بس أقدر أجيب لك أمثلة إلها هم ينفع بهذا المورد. هذا أيضا يسمى من التعريف بالمثال. على هذا المنوال عندنا تعريف آخر يسمى بتعريف الطريقة الاستقرائية. الاستقراء واضح عندكم هو التتبع، تتبع الأمثلة وتتبع الأفراد والمصاديق. أحسنتم، هذا مثال ذلك. هذا ينفع وين؟ بترسيخ القواعد الكلية والمفاهيم العامة. يعني مثلا يتهجون أيضا بعض علماء التربية أو المدرسين أو الأساتذة عندما يريد يذكر لك قاعدة عامة أو كلية بها حكم، فريد يقرب الحكم إلى فهمك، فماذا يفعل؟ يذكر لك أمثلة عليه، وأنت بالتتبع وبالتعقل تقدر توجد هاي القاعدة الكلية. نعطيكم مثال إليه. مثلا شخص مدرس جاي يريد يدرس الطلبة، يريد يشرح لهم الفعل المضارع، فيريد يعرفهم بالفعل المضارع، فذكر لهم هكذا، قال لهم الفعل المضارب مثل أضرب، نضرب، يضرب، تضرب، هاي الأفعال المضارعة. فالطالب راح يفكر ليش قال أضرب ونضرب ويضرب وتضرب، هاي أمثلة مصاديق، هاي أفراد للفعل المضارع. بعدين يفكر الطالب يقول الظاهر إنه أفعال المضارعة دائما تبدأ بألف ونون وياء وتاء، مجموع كلمة أنيت. ها بمين فكر؟ قال مو هو المدرس قام شي يسوي يجيب أمثلة. هذا راح يستخلص الطالب قاعدة كلية إنه الفعل المضارع هو ما بدأ بأحد أعرف أنيت. مين عرف الطالب؟ مين عرف هاي القاعدة الكلية؟ من الأمثلة والأفراد والمصادر. أضرب، نضرب، يضرب، تضرب، عرف أنه هاي تبدأ بكلمة أنيت. إذن قال إذن هذا هو الفعل المضارع ما يبدأ بكلمة أنيت، هاي عرفها بالطريقة الاستقرائية، يعني استقرأ واتبع الأمثلة ورآها أنها تبدأ بأحد أحرف أنيت، ألف نون ياء تاء، إذن قال الفعل المضارع ما بدأ من أول أحرف أنيت. هذا يسموه طريقة استقرائية، تعريف بالطريقة الاستقرائية. إذن إحنا عرفنا الفعل المضارع، شون عرفناه؟ بالطريقة الاستقرائية، ما كان أول أحرفه التي يبتدئ بها هي منه أنيتو. نعطيكم مثال ثاني. إذا الأستاذ أو المدرس راد يبين الفاعل، فما راد يذكر جنس وفصل، راد يستعمل طريقة الاستقرائية بذكر الأمثلة والأفراد والمصاديق. قال الفاعل مثل عليون، في قولك كتب علي الدرس. الفاعل مثلا محمد، في قولك قرأ محمد الكتاب. الفاعل في قولك نام زيد مبكرا، فجاب لزيد وعلي ومحمد أو خالد، راح الطالب يتنبه يقول هذا زيد وخالد ومحمد هي ما هي؟ أسماء، أسماء، إذن هي أسماء. بعد المدرس كل ما يذكر الفاعل يقول زيد، علي، خالد، جاء شي يسوي يرفع، إذن هذا مرفوع. إذا صار عندنا علامتين، هم اسم وهم شنو؟ مرفوع. بعد المدرس من قال، من طانا أمثلة منو؟ كتب علي، قرأ محمد. ها دائما يجيب عامل قبل منو؟ قبل الفاعل. إذن صار عندنا شقد؟ ثلاث علامات. العلامة أنه اسم ومرفوع وقبل عامل. هسه أقدر أنا أعرف لك الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يلي العامل. مين عرفت هذا التعريف؟ مع أنه الأستاذ والمدرس ما عرف لك إياه، ما قال لك اسم ولا قال لك مرفوع ولا قال لك يليه عامل، بس عرفت مين؟ الطريقة الاستقرائية بالأمثلة والأفراد. وأنت تقدر بالتأمل تجيب أمثلة لمن؟ كثير لهاي الطريقة، طريقة شنو؟ التعريف بالطريقة شنو؟ الاستقرائية. بعدين يقدر بيقدر الطالب من يسمع التعريف الحقيقي يطابق ويا ما استنتج بعقله، يشوف ايش قد مقدار ما فهمه عن طريق التعريف بمن؟ بالمثال أو بالطريقة الاستقرائية. طبعا التعريف بالمثال هو مو قسم خامس للتعريف، يعني ما عندنا احنا تعريف بحد تام وناقص ورسم تام وناقص وعندنا تعريف بالمثال أو تعريف بالطريقة الاستقرائية كقسم خامس. لا، التعريف بالمثال أو تعريف الطريقة الاستقرائية هو تعريف من نوع الرسم، لأن تعريف بمن؟ بالخاصة. أنت من تذكر المثال، المثال هو خاصة لمن؟ ذلك المفهوم. يعني مثلا علي مو مرفوع، مو اسم، اسم مرفوع بس هو من خواص منه الفاعل، إذن هو خاص لمفهوم الفاعل، هو خاصة، خاصة لمفهوم الفاعل. فإذن هو تعريف بمن؟ إذا كان خاصة تعريف بمن؟ بالخاصة بالرسم. إذن هو مو تعريف خامس، هو مرده ورجوعه لمن؟ إلى الرسم. فلهذا المصنف قال هو يرجع للرسم الناقص. فيجوز لك أن تعرفه إذا كان التعريف يفيد والمثال وافي. في بعض الأحيان ما نقدر نعرف الأشياء لأن الأمثلة اللي نذكرها ما تفي ببيان الماهية أو بتمييزها عن غيرها. فلهذا إذا ما ميزتها عن غيرها ما ينفع بمن؟ التعريف بالمثال. التعريف بالمثال شو وقت يكون وافيا ونافعا؟ إذا كان ذكر أمثلته تميز عن غيره. أما إذا جانا شيء مجهول أو مبهم وذكر أمثلته ترى ما تميز عن غيره، نقول لك التعريف بالمثال إيش بيه؟ ما ينفع، ما ينفع بهذا الأمر. نطبق هذا المقدار. قال المصنف: التعريف بالمثال أو الطريقة الاستقرائية، كثير ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب، يعني من علماء الأدب من ضمنهم علماء اللغة العربية، علماء أهل البلاغة، هذول علماء أهل البيان، يستغنون أو يستعينون على تعريف الشيء، يستعينون يعني يعتمدون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه، يعني بالوجود الخارجي مثالا له. وإحنا طينا مثال منه، مثال منه إذا تذكرون، مثال أحسنتم، أو مثال ألفية بن مالك، وعلى منواله ألفية بن معطي هم نفس الكلام، قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. فجاب تعرف المبتدأ بزيد، عرف الخبر بعاذر، هذا تعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. يعني المبتدئ اللي ما يعرف حقائق الأشياء ما يعرف شنو الجنس وفصل، ما يعرف هذا الجنس وفصل وخاصة ورسم وتام وحد، ما يعرف هالأشياء، نعرف له بالمثال حتى نقرب له فهم الشيء ويميز عن غيره. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية. الطريقة الاستقرائية كما بيناها هي أن تستقرأ وتتبع وذكر الأمثلة وتستنتج منها قاعدة كلية أو حكم كلي عام المعروف في هذا العصر، التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة، الناشئة من هم؟ يعني المبتدئين، وترسيخ قواعد والمعاني الكلية في أفكارهم. وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس، يعني يقدر حتى الكاتب يسوي هاي طريقة التعريف بالمثال، يجيب أمثلة أمثلة ويقربها للقارئ، بعدين القارئ هو يقدر شنو يستنتج حكم كل عام لها. أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمارين. طبعا حتى تقدر تقول مثلا إذا تريد تعرف الإنسان تقول الحيوان، خلنا نقول الحيوان، ها مثل الإنسان والأسد والفرس والطائر، هاي شنو هاي؟ تستقرأ بالأمثلة بعدين تجمع بيناتهن شيء مشترك يجمعهم من أمه، الحيوانية، جنسية الحيوانية. هذا أيضا يصلح أن يكون مثال يقرب للذهن أنه هاي أفراد لأجسام نامية متحركة بمن؟ بالإرادة. هذا أيضا تعريف بالمثال. من ذكر الأمثلة والتمرينات لمجموع الأفراد والمصاديق ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي والقاعدة. وإحنا أعطيناك أمثلة للفعل المضارع ومثال للفاعل، وتقدر أنت تمرن نفسك، تحاول شوف نفسك تقدر تستعمل الطريقة الاستقرائية، تقدر تجيب أفراد وأمثلة وتمارين ومصاديق تستنتج منها قاعدة كلية، تقدر. نعم، قال ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي والقاعدة، وبعد إذن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق ما يستنبطه هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة. يعني بعدين يريد يشوف أنه استعمل الطريقة الاستقرائية بالمثال صحيح أم لا. طبعا السؤال شنو الفرق بين التعريف بالمثال والتعريف بمن؟ بالطريقة الاستقرائية، على أنه الطريقة الاستقرائية هي نوع من أنواع التعريف بالمثال. الجواب: النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق. لماذا؟ لأن كل طريقة استقرائية هي تعريف بمن؟ بالمثال. لكن مو كل تعريف بالمثال هو منه طريقة استقرائية. هذا شيء ناسب يا نسبة، نسبة العموم والخصوص المطلق. كل تعريف بالطريقة الاستقرائية تعريف بالمثال، بعض التعريف بالطريقة الاستقرائية ليس تعريفا بعض التعريف خلينا نقول بالطريقة الاستقرائية ليس تعريف بمن بالمثال، أو بعض التعريف بالمثال ليس هو تعريف بمن بالطريقة الاستقرائية. هذا موجبة كلية ويسالب جزئية، يا نسبة عموم وخصوص مطلق. نعم، والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، يعني ما عندنا حد تام وناقص ورسم تام وناقص وعندنا خمسة تعريف بالمثال ستة تعريف بطريقة استقرائية، لا، احنا التعريف عندنا أربعة، لو حد لو رسم لو تام لو ناقص. هذا التعريف بالمثال وطريقة الاستقرائية هو يا نوع من تعريف الرسم الناقص، لأن يعني تعريف بالخاصة، بل هو تعريف بالخاصة، لأن المثال عندما يذكر في تعريف المثال هو ما يختص بذلك المفهوم، يعني هو خاصة لذلك المفهوم، مثل الفاعل، الفاعل مفهوم الفاعل خاصته شنو؟ إنه اسم مرفوع كما في علي وخالد، فيرجع إلى الرسم الناقص، يعني يؤدي معناه ويرفع الجهالة به عن طريق الرسم والخاصة، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط. يعني إذا أردنا نعرفه بالرسم الناقص بالمثال وطريقة الاستقرائية من دون أن يذكر التعريف يجوز إنه؟ يقول لك نعم يجوز لك، هذا تعريف بالمثال ماكو مانع منه، بس ترى ما ينفع إلا المن إذا كان مثال وافي يميز عن غيره. زين، إذا كان هذا المثال غير وافي وما يميز عن غيره، يقول لك بعد ما ينفع التعريف بالمثال، كون تعرف النبي من بالاصطلاح، لو تجيب لنا حد لو شنو رسم. إذا كان المثال وافيا يعني يؤدي المعنى يرفع الجهالة عن الشيء المسؤول عنه، فنكتفي بالتعريف بالمثال، بعد ماكو حاجة نجيب تعاريف أخرى. أما إذا ما كان وافي ما يكتفى به ولا يرفع الجهالة ولا يميز عن غيره، نقول لك هذا التعريف بالمثال غير وافي، يكون تجيب التعريف بالاصطلاح ووافيا بخصوصيات الممثل له، يعني ما يصير يكون مثال خفي ما يقوى على تمييز المعرف أو ما يميز عن غيره، لا، بدي تجيبه مثال وفي يفي بالخصوصيات ويميز عن غيره حتى يرجع للرسم الناقص مثلا. نعم، التعريف بالتشبيه أيضا عندنا مما يلحق بالتعريف بالمثال هو التعريف بالتشبيه، يعني تشبيه الشيء بمثاله، هذا أيضا يدخل في الرسم الناقص اللي يسمى التعريف بالتشبيه. يعني شنو التعريف بالتشبيه؟ مرات تأتينا بعض المفاهيم هي عقلية صرفة، يعني خالصة ما نقدر نعرفها لا بجنسها ولا بفصلها لا بخاصتها لا بذاتها لا بعرضها، صعب علينا تعريفها، وهي بعيدة عن الأذهان، مجهولة مبهمة، نريد نقربها للذهن فنقربها بالتشبيه، نشبهها بشيء يشابهها حتى يقربها لمن للمعنى. مثال ذلك، احنا مو ناس عرفيين، مثلا مرات تذكر فتشي مجهول عند الشخص ما يعرفه، فتريد تقربه إلى شو تسوي؟ تشبهه بشيء، تقول له مو هو مثل كذا، هذا يسموه تعريف بالمثال عن طريق التشبيه، تشبيه الشيء بمثاله. هذا ما يصح إلا إذا كان المشبه به واضح عند المقابل، أما إذا كان غير واضح بعد ما يصير تعرفه، راح يصير تعريف بالخفي. مثال ذلك، إذا الإنسان ما يعرف شنو الوجود، مفهوم الوجود مع أنه مفهوم بسيط واضح بديهي، بس تعال عرفه، يقال أنه تعريف البديهيات من أصعب الأمور، يعني أو إيضاح الواضحات من أشد المشكلات. يعني شو هو مفهوم الوجود؟ هو واضح بين، بس من أريد أعرفه يصعب عليه تعريفه، شلون اجيب له جنسه وفصل؟ هو من اوضح الواضحات، تعريف الواضح من اشكل المشكلات. الوجود من المفاهيم الواضحه، ما معنى الوجود؟ يعني الشيء الذي ثبتت له الوجود، او تريد تقول الفعليه انه موجود او له موجود فعلا، بس تعال عرف لي اياه، صعب اعرف وين جنسه وين فصله وين خاصته، ما اقدر اجيب لك. نعم، شو اسوي؟ راح اشبه لك اياه، اقول لك الوجود هو يشبه النور، كما أن النور هو ظاهر بنفسه ويظهر غيره، الوجود كذلك هم ظاهر واضح بين، وهم مفهوم واضح، وهم يظهر غيره، لأن الشيء بعدما ينوجد من العدم راح يظهر غيره، الشيء المعدوم غير ظاهر، وإذا وجد أصبح ظاهرا. هذا تعريف الوجود بالشيء، شنو الشيء اللي يشبه بالمثال. مثال ثاني، إذا شخص قال لك شنو يعني العلم، أنت شو تقول له؟ العلم نور، شبهت العلم بمن؟ بالنور. شنو الجهل؟ الجهل ظلام. هذا تشبيه بمن؟ بالمثال. تشبيه بالمثال، وأنت واضح عندك النور وواضح عندك الظلام، لابد أن يكون المشبه به واضح بين حتى يصبح التشبيه بمن؟ تشبيه بالمثال. نعطيكم مثال آخر، إذا شخص قال لك ما هو البلور؟ طبعا البلور نوع من أنواع المعادن، أو نوع من أنواع المعادن. نقول لك ما هو البلور؟ أنت ما تعرف شنو البلور، راح أشبه لك إياه. البلور كالثلج، يعني هو ترى أبيض مثل بياض منه الثلج. أو أنت ما عرفت، قلت هم رجع سألتني، قلت لي ما هو البلور، راح أقرب لك إياه أكثر، أقول لك البلور يشبه الرصاص. هذا بالمثال، تعريف الرصاص مثال، هذا تشبيه بمن؟ بالمعدنية. إذا أريد أعرف لك إياه أكثر، أقول لك أيضا عرف لي البلور، أقول لك البلور يشبه الذهب بكونه نفيس وغالي الثمن وقليل الوجود. هذا كاي تعريف، تعريف البلور تارة بالثلج كالبياض، أو بيمن بالرصاص من جهة أنه معدن، أو تعريفه بالذهب كونه نفيس وغالي الثمن. هذا شي يسموه تعريف بالتشبيه. البلور يشبه الثلج، يشبه الرصاص، يشبه الذهب. العلم يشبه النور، الجهل يشبه الظلام، الوجود يشبه النور. هذا يسموه تعريف بمن؟ بالتشبيه. نطبق هذا المقدار، قال ما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا هو التعريف بالتشبيه، يعني تشبيه الشيء بمثاله، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما، على شرط. بس احنا هذا شرط، شرط التعريف بالتشبيه بمثال التشبيه أن يكون المشبه به واضح بين. وإلا إذا أنا ما أعرف النور راح أستطيع أعرف الوجود؟ إذا أنا ما أعرف الرصاص أستطيع أعرف البلور؟ هو أنا الرصاص ما أعرفه، إنه بتعرف لي تعرف البلور بالرصاص، يصبح تشبيه تعريف بالشيء الخفي. يعني هو البلور خفي، وعرفت لي بيمن بأيضا أمر خفي، ما أعرف شنو الرصاص. نعم، شرط أن يكون المشبه به، يعني من هو المشبه به، يعني مثاله، هذا لابد أن يكون معلوما، يعني واضحا بينا عند المخاطب، يعني الشخص اللي تخاطبه وتريد تعرف له بأن له جهة الشبه هذا. أما إذا لم يكن معلوما لديه، بعد لا قيمة للتعريف بالتشبيه. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، يعني إذا قلنا الوجود يشبه النور، هذا شنو وجه الشباهة بين الوجود والنور؟ الجواب كل منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. النور ظاهر ويظهر الغير، والوجود هم أيضا ظاهر واضح بين مفهوم معروف، وأيضا يظهر للأمور الغيرة لغيره، لأن الشيء من بعد عدم، من بعد العدم إذا وجد ظهر، يكون مظهرا لغيره. طبعا هذا المصنف يقول هذا النوع من التعريف ينفعنا فقط بالمعقولات الصرفة. شنو يعني معقولات الصرفة؟ المعقولات الصرفة يعني المفاهيم، المفاهيم اللي نتعقلها بالذهن وما نقدر نفهمها إلا بالتعقل الذهني، لأن هي مفاهيم عقلية ذهنية صرفة خالصة. ها ينفعنا، ما نقدر نجيب جنسها وفصيلها وحدها ورسمها، فنجيب شنو؟ نشبهها بمن؟ بالمثال. أعطيكم مثال، اجتماع النقيضين، اجتماع النقيض ما حدنا شيء بالخارج يسموه شنو؟ اجتماع النقيضين، لأن النقيضين أصلاً بالخارج اجتماعهم شنو؟ غير ممكن. إذن هو أمر، هو غير محسوس، إذن هو أمر عقلي ذهني شنو؟ صرف خالص. لكن أريد أشبه لك إياه، أريد أقرب لك اجتماع النقيضين، كون أجيب لك مثال محسوس خارجي يقرب لك شنو؟ البعنة. أقول لك ترى النقيضين أمرين شنو؟ يتناقضن، ما يقبلن شنو؟ يجتمعن، أمر وجودي وعدمي، فأقرب لك النقيضين بالوجود والعدم. هذا اجتماع النقيضين أمر عقلي صرفي تقريبا بمن؟ بالأمر المحسوس. وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم مشايخنا الكرام.